بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وعلى أهل بيتك المظلومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة وعلى أهل بيتك المظلوم كربلاء وتنادبت للذب عنه عصبة ورث المعالي أشيبا وشبابا من ينتدبهم في الكريهة ينتدب منهم ضراغمة الأسود غضابا خفوا لداعي الحار حين دعاهم ورسوا بعرصة كربلاء هضابا أسد قد اتخذوا الصوارم حلية أسد قد اتخذوا الصوارم حلية واتخذوا حلق الدروع اتخذت عيونهم القصاطل كحلغا وأكفهم فيض النحور خضابا يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا وجدوا الرداء من دون آل محمد عذبا ودونهم الحياة عذابا ودعاهم داعي القضاء وكلهم ندب إذا الداعي دعا أجاب وهوى على عفر التراب وهوى على عفر التراب لكنهم ضموا هناك الخرد الأتراب ونأوا عن الأعداء وارتحلوا إلى دار النعيم وجاوروا الأحباب أدركوا بالحسين أدركوا بالحسين أكبر عيد فقضوا في من الطفوف أضاحي إنادي وين أبو فاضل عضيد ألف وسفة يا خويا خليتي دي يا خويا الويتني وحنت جيدي ودمع العين ودمع العين من عليك مسفوح يا مسلم يا حبيب الجيت وفايا شلون تعيفني يا شايل الراية وهذا النغار بعدي مشربه وهذا النغر بعدي مشربه مايا وأطفالي عليكم ذابت من النوم وينصار ما من دا مهجة الزغراء الأجساد ظلت تطرب من على الغبرة تقل في داليك ننذبح سبعين أمر علينا للحرب من قوم يا حسين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روى الطبرسي في الاحتجاج أن زنديقا سأل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أسئلة قرآنية كثيرة فقال في ضمن ما قال وأجده قد شهر هفوات أنبيائه وأظهر خطأ الأنبياء وزللهم ووارى اسم من اغتر وأضل وضل وأضل وكنا عن أسمائهم البحث الذي نحن فيه يمكن التعبير عنه بعناوين متعددة. يمكن أن نقول إشكالية زلات الأنبياء أو إشكالية أخطاء الأنبياء أو إشكالية معاصي الأنبياء أو مخالفات الأنبياء. إلا أن الملفت للنظر أن الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام سأل واختار تعبيرا مؤدبا ولائقا جدا فعبر عن زلات الأنبياء عن أخطاء الأنبياء عن مخالفات الأنبياء عبر عن هذا العنوان بماذا؟ بهفوات الأنبياء. هناك فرق كبير بين التعبير بهفوات الأنبياء. هفوة يعني زل يعني سقطة، بينما تجد البعض من أبناء الإسلام إذا تناول أمثال هذه المعارف الخطيرة تناولها بلسان غليظ أو كتب عنها بقلم جريء وعبر عنها بشكل فيه غلظة فيه شدة، فقال مثلا أنه لا يوجد عصمة للأنبياء في القرآن، تفتوا جيدا، وهيئة السؤال والتأدب في اختيار السؤال له دلالات، يعني حري بأبناء الإسلام وخصوصاً أبناء التشيع أن يتأدبوا بأدب عريض وهم يتناولون العناوين العقائدية. لأن الجرأة والحسم والاستعجال ينم عن نفس مشمئزة بالمعارف وعن نفس مشككة وعن عقل يأبى القناعة ويترفع عن قبول الجواب. إذن ليس كل صيغة نعرض بها البحوث العقائدية، حتى الألفاظ تنم أن هذا الإنسان عنده استعداد وقابلية لسماع الجواب أو عند الصدود من السؤال يتبين. ولذلك الزنديق عبر عن هذا البحث العريض الذي تناوله العلماء، عبر عنه تعبير مؤدب، فقال: ماذا تقول في هفوات الأنبياء؟ ومن العجيب أن بعض المعممين والأسف من الشيعة تناول هذا البحث بشكل مستكثر وبشكل مستعجل، فقال: لماذا نتعب أنفسنا في البحث العلمي للخروج من إشكالية الآيات التي ظاهرها أن للأنبياء معاصي أو ذنوب أو مخالفة؟ لا نحتاج إلى هذا الجهد العلمي، وإنما يكفي القول أن القرآن نسب لهم أخطاء لأن عصمتهم متفاوتة، نسب لهم مخالفات لأنهم ليسوا على قدر واحد على مستوى واحد من العصمة. وأنا لا أدري هل لا يفهم ما هي لوازم هذا الكلام إذا اعتقدت بأخطاء الأنبياء والعياذ بالله، وإذا كان يعلم اللوازم فهو ممن يريد أن ينشر المفاسد الأخلاقية وأن يعمم التشكيك والشكوك بين المسلمين وبين الشيعة. إطلاق، التفت، إطلاق أن تطلق على الأنبياء عنوان عدم العصمة أو الأخطاء بحث خطير. في عيون أخبار الرضا عليه السلام لشيخ الصدوق أن المأمون جمع مجلسا علميا للإمام الرضا سلام الله عليه، دعا فيه أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والصابئين وأكل المقالات من الفرق الأخرى، فكلما قام أحد وسأل الإمام الرضا عليه السلام سؤالا أفحمه في الجواب وكأنه ألقمه حجرا، فقام علي بن محمد ابن الجهم فقال: يا أبا الحسن، أتؤمن بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم. فقال: فما تقول في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ وماذا تقول في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟ وماذا تقول في قوله تعالى: وإذ همت به وهم بها؟ وماذا تقول في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ يعني هذه الآيات التي يلوح منها إشكالية عدم العصمة، ماذا تقول فيها؟ تفت إلى جواب الإمام، فقال عليه السلام: يا علي اتق الله ولا تنسب إلى أنبيائه الفواحش ولا تتأول كتاب الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. شوف هذا جواب الإمام فيه عدة استفادات مهمة. قد تقول السائل يعني علي بن محمد بن الجاهم يسأل سؤالا عقائديا بينما الإمام يقول له اتق الله، ايش دخل سؤال علمي في اتق الله؟ الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن من يدخل في مثل هذه البحوث فأول شرط لا بد أن يتحلى به هو أعظم نوع من أنواع التقوى، وهي التقوى العلمية. وأنا أرشدكم يا شباب، كل متكلم عندما يتكلم في مستوى العقائد اعرفوه من لحن القول هل يتمتع بالتقوى العلمية أو ليس كذلك. إذا شفت واحد جازم قاطع مستهزئ هذا أعرف ما عنده تقوى في العلم، هتك التقوى العلمية، فأعرف أنه يريد أن ينشر المفاسد الأخلاقية. أول شرط يقول له الإمام: تريد أن تدخل في هذه المعارف عليك أن تكون من أكل التقوى العلمية، اتق الله، التفت، ولا تنسب إلى أنبيائه الفواحش. يعني لا تتوقع لما تقول ننسب للأنبياء بشهادة آيات القرآن بعض الزلات وبعض المخالف، لا، التساهل مع تلك الآيات يعني أنك تنسب لهم شنو؟ فواحش. يعني إذا أخذت مصطلح عصا، مصطلح غوى على ظاهره، هذا معنى أن ذلك النبي قد ارتكب ما يساوي الفاحشة وليس أمرا اعتياديا أو زلة بسيطة. ثم يقول له الإمام سلام الله عليه: إن بحوث التأويل وأخذ القرآن من الظاهر المظلم إلى الواقع الخفي المنير هذا من شأن أكل التأويل، وهم الراسخون في العلم. إذا عرفتم ذلك تعالوا معنا للإشكال. الذين أشكلوا على الآيات الخاصة بالأنبياء ووجدوا فيها أنها تنسب لكم زلات أو مخالفات أو معاصي، سألوا السؤال بصيغ عديدة وليس بصيغة واحدة. يعني هذا نفس السؤال عن زلات الأنبياء، إشكالية أفوات الأنبياء، للسؤال له صيغ وليس صيغة واحدة، وكل صيغة تتكلم عن جنبة أخرى. الصيغة الأولى قال البعض: إننا نجد القرآن الكريم في طوائف كثيرة من الآيات يرجع إلى الأنبياء وإلى طاعتهم إرجاعا مطلقا، ويأمر بالاقتداء الشامل والكامل بهم، هذا الذي نجده في القرآن الكريم. لكن في آيات ليست بالقليلة ينسب لهم الغواية أو ينسب لهم الذنب أو ينسب لهم العفو. فإذا نحن بين إشكالية، كيف نوفق بين الطاعة المطلقة وبين صدور المخالفات؟ إذا كانت الطاعة مطلقة يعني أنك تقتدي بهم فيما هم فيه صحيحون وفيما هم فيه يخطئون، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالخطأ ولا يأمر بالاقتداء في الخطأ. لذلك يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: ومن دين، في رسالة كتبها للمأمون، ومن دين الإمامة أن الله تبارك وتعالى لا يفرض الطاعة مع من يخطأ، مع من يتنكب الطريق. إذن الصيغة الأولى من السؤال تقول: آيات تدعو لطاعتهم المطلقة، وقسم من الآيات شنو ينسب لكم سقطة، زلة، هفوة، فكيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ الصيغة الثانية تقول: إن الله تبارك وتعالى في قرآنه شنع على أهل المعاصي وبين أن كل معصية فيها بعد عن الله تبارك وتعالى، بعد عن الله. وفي آيات أخرى نسب ما يشبه الذنب أو المعصية أو الزلة لأنبيائه. فالسؤال: هل أنهم أهل قرب من الله بالمطلق أو لا؟ لهم قرب ولهم بعد، لأنه تصدر منهم مخالفة. هذه صيغة أخرى من السؤال. الصيغة الثالثة من السؤال: الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يستر على عباده، ومن أسمائه الساتر، ولذلك أكبر المجرمين والعصاة الذين تحدث عنهم الله في القرآن كنا عن أسمائهم ولم يصرح بماذا؟ بأسمائهم. صرح بعناوين: الظالمين، الكافرين، الفاسقين، ولكن لم يحدد ماذا؟ الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يعلتا ليتني لم أتخذ فلانا خلي فلانا منه، والظالم الأول منه. هذه تكنية من الله عن الواقعيين، عن الأشخاص، كنا عنهم بالعناوين. لماذا؟ لأنه ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون، وهؤلاء أشخاص واقعيين حقيقيين. لماذا لم يخبر عن أسمائهم؟ لأن اسم الساتر يتطلب أن لا تذكر الأشخاص، ولذلك ورى عن أسمائهم بعناوين. هذا في آيات كثيرة ومساحة عريضة من القرآن. لكن لما نأتي إلى الأنبياء لم نراه قد ستر على ما صدر منهم من معصية أو من ذنب أو من هفوة وغير ذلك. فكيف يستر على الظالمين ولا يستر على من؟ على أنبيائه. هذه أيضا صيغة من السؤال. لكن كل شوف كل صيغة من 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 صيغ السؤال لغة خصوصية، ولكن كلها تدور حول ماذا؟ حول إشكالية هل تصدر منهم الهفوة، هل تصدر منهم الزلة أو لا. إشكال أو صيغة رابعة من السؤال: نجد القرآن الكريم في مساحة من الآيات ذكر المقامات العالية والعظيمة للأنبياء وللأولياء، وصفهم وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه على خلق عظيم. في آية أخرى قال: لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره، ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. في آية أخرى أيضا قال: إنهم يهدون بأمر الله. هذه قسم من الآية: لا يعصون، يهدون بالأمر الإلهي، على خلق عظيم. في قسم آخر من الآيات يبين لنا اعتراضاتهم على الله، وينسب للبعض معصية، وينسب للبعض ذنبا، وينسب للبعض توبة. إذن هذه الصيغ متعددة من ماذا؟ من السؤال. إذا استطعنا أن نحلل إشكالية الآيات، إذا استطعنا أن نجيب هل أنكم تصدر منكم المخالفات أو لا، هذه كل الصيغ التي في السؤال تتحلل ترتفع. تعالوا معنا للمواقف العلمية أو الشبيهة بالعلمية التي صدرت عند هذه الشبهة. يعني كيف تخلص أهل العلم من هذه الشبهة؟ ما هي المواقف؟ هناك ثلاثة مواقف. الموقف الأول وهو موقف علمي مهم، بل هو الموقف الصحيح، وهو أنك أو أن الصيغ السابقة وردت فيها قواعد وأصول محكمة لا يمكن أن ترفع اليد عنها. التفت، الصيغ الأربع التي ذكرناها: مسألة طاعة الأنبياء المطلقة، هذه مسلمة قرآنية، ومسألة أن الله من أسمائه الساتر، هذه ماذا؟ هذه مسلمة ضرورية لا يمكن التنازل عنها. ومسألة أن الأنبياء هم أهل القرب والطاعة، أيضا لا يمكن التنازل عنها. والأخير ما هو؟ يلا منه فيكم ما كان نايم؟ والأخير أن مقامات الأنبياء في القرآن أمر ثابت. التفت جيدا، هنا أمر يغيب كثيرا، وخصوصا عن من يدعي الثقافة، الذين يسمون بالمثقف. التفت جيدا، إذا كان هناك أمر يقيني، يعني ثبت بالأدلة البرهانية اليقينية، ولكن حامت حوله شكوك وأسئلة، وافترض أني لم أجد جوابا عن تلك الأسئلة وعن تلك الشكوك، ماذا أفعل؟ الرائج عندنا الآن أن هذا الأمر الذي تسميه يقيني إذا كانت عليه أسئلة خلاص أرفع اليد عنه. هذا خطأ، وهذا حتى تجاوز مو بس للدين وأمور الدين، حتى تجاوز للعقل. إذا وصلت إلى أمر يقيني ولكن من جهات صارت علامات استفهام وأنت لم تستطع الجواب عنها، المطلوب منك أن تتمسك بالأمر اليقيني وأن تترك الشكوك حتى لو لم تجد جوابا عليه. شوفوا، عندنا قاعدة في باب الطهارة. إذا واحد متيقن توضأ وشك أنه توضأ لو لا، شنو القاعدة؟ الإمام عليه السلام يقول لا تنقض اليقين شنو؟ بالشك. العلماء الأعلام يقولون نفس هاي القاعدة تطبق في العقائد. إذا عندك عقيدة قام عليها الدليل البرهاني لكن في أسئلة حولها أنت ما ملكت الجواب، لا يخول لك العقل ولا الشرع أن تتنازل عن اليقين لوجود ماذا؟ لوجود شكوك. عليك أن تسأل عن الجواب، عليك أن تتحرى الإجابة عن تلك الشكوك، لكن لا تتنازل عن ماذا؟ عن اليقين. شوف هذه القاعدة حتى في العلاقات الاجتماعية. شلون؟ والله أنا تأكدت أن فلان مؤمن، عندي دليل يقيني على أنه مؤمن، ولكن شككت في أمور تدور حوله، أرفع اليد عن الإيمان أو أرفع اليد عن الشكوك؟ شوف هاي القاعدة تتوسع في كل الحياة، اجتماعية، فقهية، عقائدية. إذن لو افترضنا أننا لم نملك جوابا نرجع إلى اليقين الذي في القرآن. لذلك يقول العلامة الصدوق، شيخ الصدوق يقول اعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والأئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون لا ذنبا كبيرا ولا ذنبا صغيرا، ومن اعتقد عدم عصمتهم فقد جهلهم، ونعتقد فيهم أنهم على حد التمام والكمال والعيل. هذا الأمر اليقين الذي في القرآن. الآن تأتي الآيات التي لم نفهمها، ماذا نفعل؟ إذا لم تجد لها جوابا لا ترفع يدك عن اليقين. من هنا جاء العلماء وقالوا الحل الوحيد والصحيح أن نتأمل في الآيات التي قيل عنها أنها تنسب المعاصي أو الأخطاء أو الهفوات للأنبياء، وأن نجد لها تأويلا مقنعا. عندي يقين ما أقدر أرفع اليد عنه، أأتي لنفس الآية. من هنا الأعلام العلماء ألفوا كثيرا في طريقة التخلص من الآيات المشكلة. كيف نتخلص منها؟ والعلامة آغا بوزرق الطهراني في كتاب الذريعة قال أعلام علماء من الشيعة ألفوا 5 مصنفات تحت اسم تنزيه الأنبياء، بس تحت هذا الاسم 5 مصنفات، على رأسها أعظم مصنف كتاب تنزيه الأنبياء والأئمة لعلم الهدى الشريف المرتضى. شنو معنى تنزيه الأنبياء؟ يعني كيف نصل إلى نزاهتهم وكيف نرد على الآيات التي تتحدث عن مخالفات أو تنسب لكم ذنوبا أو معصية. إذن هذا هو الموقف الأول، أن نؤمن بأمور محكمة ثابتة في الشريعة في القرآن، ونأتي للآيات فنجد لها تفسيرا. الموقف الثاني هو موقف بعض من يدعي أنه من أهل التفسير والقرآن والتدبر، وما أكثرهم الآن حتى عند في الشيعة. قال إن الآيات نسبت لهم الذنب، نسبت لهم الخطيئة، ونسبت لهم التوبة، ولا نستطيع أن نرفع أيدينا عن هذه الآيات الواضحة. إذن فماذا نفعل؟ قال إذن العقيدة التي نعتقد بها عدم عصمة الأنبياء بشهادة القرآن الكريم. وظن هذا القائل أن الأمر بسيط ويسير ولا تترتب عليه مفاسد. أول مفسدة الذي قلناه في الصيغة الثالثة، إذا كان لهم معاصي لماذا القرآن لم يستر عليهم؟ إذا كانت أخطاء وذنوب وخروج عن مأموريات إلهية لماذا ستر على الظلمة ولم يستر عليهم؟ تفت جيدا، عندما تثبت رأيا عقائديا لابد أن تتخلص من المفاسد، وعندما تنفي رأيا عقائديا لابد ماذا؟ أن تتخلص من المفاسد. ولذلك دلين اللي فاتحين القرآن الكريم بعنوان التدبر، حتى في قصص القرآن الكريم ستعترضك أسئلة عقائدية كثيرة، ولأنك غير محيط بالعلوم الحوزوية والشرعية ستجد نفسك في مأزق عقائدي. إذا كانوا يعصون لماذا لم يستر عليهم؟ إذا كانوا يعصون لماذا أمرنا بالطاعة المطلقة لهم؟ هل تؤمن أن الله يأمرنا بالطاعة حتى في الخطأ؟ الموقف الثالث لبعض المعممين المتأثرين بالفكر الحداثي، ما هو رأيك في الآيات التي نسبت أخطاء للأنبياء؟ قال بسيط، هذه الأخطاء عبارة عن اجتهادات الأنبياء، الأنبياء يجتهدون وربما يصيبون وربما ماذا؟ يخطئون، والله تبارك وتعالى يسددهم في الخطأ. إذن الأنبياء يجتهدون ويخطئون، زين هذا بعد نوجه عليه السؤال، إذا كان هو مجرد اجتهاد وقع فيه الخطأ فلماذا يشجر به؟ تلتفتون له لا؟ لماذا يظهر معائبهم لو كان لهم معائب؟ لماذا؟ وإذا كان اجتهاد فهم معذورون في اجتهادهم، المفروض أن يصحح لهم وليس أن يطلق عليهم عناوين تفهم أنهم أهل ذنب أو أهل معصية أو أهل خروج عن الطاعة. تعالوا معنا لجواب أمير المؤمنين سلام الله عليه على سؤال الزنديق، كيف أجاب الإمام؟ طبعا هذا البحث له تكملة إن شاء الله في الليلة الآتية. كيف أجاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على إشكال الزنديق؟ كيف؟ الإمام عليه السلام، وهذه محاورة طويلة في كتاب الاحتجاج للطبرسي، قال له إن الآيات التي، التفت معي، إن الآيات التي ظاهرها نسبة الأخطاء أو الذنوب أو المعصية أو التوبة للأنبياء جاءت وفق الحكمة الإلهية. يعني الله لحكمته شنو جاء بتلك الآيات المشكلة. شوفوا شلون جواب أمير المؤمنين، أنت تتوقعها آيات مخالفة وتوقعنا في طامة عقائدية، بينما الإمام ماذا يقول؟ يقول تلك الآيات وعصى آدم ربه فغوى ولقد همت به وهم بغى، هذه وفق الحكمة الإلهية. لماذا؟ بيّن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن هناك غايتين مهمتين في القرآن، ولعلهما أعظم الغايات القرآن. الغاية الأولى، الله تبارك وتعالى يريد منع، التفت، منع أي مساواة بينه وبين أحد من خلق. يعني أن مقام الألوهية لا يشارك أحد فيه الله تبارك وتعالى. هذه غاية مهمة. أساساً كل بعثة الأنبياء على التفريق بين مقام الله ومقام الإنسان، هذه غاية مهمة احفظوها. الغاية الثانية، أراد من أمم الأنبياء أن تعتقد فيهم عقيدة معتدلة لا يرفعونهم فوق حظوظهم فيغالون فيهم، ولا يقصرون في معرفتهم فيعتبرونكم بشرا عادي. تلتفتون؟ يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يبعد عقيدة الغلو وعقيدة التقصير. ماذا فعل؟ أعطى الأنبياء معاجز وأعطى الأنبياء بينات، المعاجز والبينات بمعنى واحد. إلا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن تلك المعاجز والبينات تكبر عند ضعاف العقول فيرون النبي إلها. تعبير أحد علمائنا، المعاجز فيها لمعان ربوبي. يعني لما الإنسان يشوف معجزة من أحد مباشرة يقول هذه إشعاعات الرب، فإذا كان ضعيف العقل بمجرد أن يرى معجزة لنبي يعتقد أن هذا النبي هو ماذا؟ هو الله. إذا تقول المفروض أن لا يعطيهم معاجز حتى لا يصعد بمقامهم إلى الألوهية، لا، المعاجز ضرورية لأمرين. الأمر الأول، المعاجز تؤيد الأنبياء في إثبات نبوتهم، وثانيا المعاجز ترفع مقام الأنبياء فوق مقام البشر، أن النبي فوق مقام البشر. زين، السلبية ماذا نفعل بها؟ أن المعجزة تجعل بعض الناس ترفع مقام النبي لمقام الله، ماذا نفعل؟ هنا يقول أمير طبعا، وهذا قد تحقق في أمم الأنبياء. يعني إذا جئت لليهود تجد أنهم قصروا في حق هارون وموسى إلى حد اعتبروهما إنسانين عاديين، هذه عقيدة التقصير. وإذا جئت للمسيح للنصارى غالوا في عيسى وفي أمك فجعلوهما ماذا؟ إلهين. القرآن الكريم أراد أن يبعد أمة الإسلام عن الغلو وعن التقصير. ماذا فعل؟ يقول أمير المؤمنين: فجاء الله بتلك الآيات التي تنسب للأنبياء شنو؟ مخالفات وسقطات وزلة. التفت: فالمعاجز ترفعهم فوق مقام البشر، والزلات أو ما يشبه الزلات تقول لمن يعتقد بهم: التفت، هؤلاء لم يصلوا إلى مقام الله. بدليل ماذا؟ تحجوا بدليل الزلات والهفوات لم يصلوا إلى مقام الله. ما أدري وياي أنتو. إذن المعاجز تعطيهم المرتبة التي رتبهم الله فيها. آيات الزلات، آيات الخطايا، آيات معصية شنو؟ تقول للإنسان ولو أنه عنده معجزة، لكن التفت، هذا يبقى بشر بدليل أنه عصى آدم ربه فغوى. زين تقول، لكن هنا إشكالية وقية: إذا كانت معاصي لهم حتى لا نرفعكم إلى مقام الله، بيّن معاصيهم، لماذا لم يستر عليهم؟ إذا كانت هي معاصي كيف نقتدي بهم اقتداء مطلقا؟ هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حتى ولو سميت معصية، لكن مو المعصية الاصطلاحية، حتى لو سميت غواية مو الغواية الاصطلاحية، حتى لو أطلقت على النبي التوبة مو التوبة المتعارفة، يعني توبة عن ذنب. شوفوا كلمة لأمير المؤمنين مهمة، يقول: فذكرها، يعني الآيات، دلالة على تفرده في الكمال بالنسبة لخلقه. يعني الله عندما ذكر تلك الآيات لا يريد أن يقول إن الأنبياء معكم أيها البشر في مستوى واحد، لا، يريد أن يقول الله له كمال متفرد به. شنو يعني الله له كمال متفرد به؟ يعني أن النبي، التفت، يفعل ما يفعله الأنبياء، لكن هناك أمور بالنسبة لكمال الله مناسبة لكمال الله، لكن النبي لا يأتي بها، وهناك أمور تركها من شأن كمال الله ولكن بعض الأنبياء يفعلها. التفت، فهذه آيات الزلات والمعاصي لا تريد أن تقارن بين النبي فيما يأتي به وبين البشر، وإنما مقارنة بين النبي وبين من؟ وبين الله. عصى يعني جاء بشيء هو أولى بالله أن لا يأتي به، ترك شيئا أولى بالله. تقول يعني عندما ترك، عندما فعل، جاء بشيء خلاف النبوة، نقول لك لا، مع النبوة منسجم، لكن لو نسبت فعله إلى الله الأولى بالله شنو؟ ألا يأتي. إذن هذه الآيات عصى غوى تاب، مو المراد منها الأمور الاصطلاحية التي نقع عصى يعني ترك أمرا واجبا، لا، مو هالشكل. تاب يعني تحققت منه المخالفة، لا، مو هالشكل. غوى يعني أنه خرج عن الطريق المستقيم، لا، غوى بالنسبة لكمال الله، عصى بالنسبة للأولى أن يقوم به الله تبارك وتعالى. إذن هذه المعاصي بالنسبة لله، أما أفعالهم بالنسبة لنا كمال وصحيحة، وهذا بكرة إن شاء الله أركز عليه تركيز كبير جدا. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ذكر تلك الآيات للدلالة على تفرده بالكمال، يعني أيها البشر هذا النبي الذي يأتيكم بالمعجز، مع ذلك هناك كمالات عند الله يحتاجها، هناك عصمة أكبر من عصمته موجودة وين؟ عند الله، يحتاج أن يسترفد منها. إذا قد تقول يعني هذه مو معاصي، أقول لك لا، جزما مو معاصي، يعني هي مخالفة شيء عند الله أو لا هو خالفه، أقول لك نعم. تقول لماذا عبر عنها بتعابير ثقيلة، معصية، غواية، عفا عنك، لماذا؟ شوفوا هنا لحاظين مهمين حتى نجيب عن السؤال هذا المهم. لماذا عبر عن هفوات الأنبياء عن كمال الله؟ شوفوا مو هفوات عن كمال البشر، مو هفوات عن كمال الأنبياء، لا، عن كمال الله. ولماذا عبر عنه بهذه التعابير الغليظة؟ الجواب هنا لحاظان: أولاً مقام الأنبياء العالي، ثانياً نسبتهم إلى الله. وأنا أجيب لك مثال عرفي حتى تتضح المسألة. أنت قد يصدر أمر وحركة من رجل بينك وبينه علاقة بسيطة، فتكون بالنسبة لك ماذا؟ مسألة عادية لا يستحق التوقف عنده، ولكن يصدر أمر أو حركة من شخص كنفسك فتعتبرها إهانة، بل قد تؤدي إلى القطيعة وإلى الهجر بينكم. لماذا؟ ليش بالنسبة للآخر الذي علاقتك معه ضعيفة أو عادية هذه المسألة هذا الأمر عادي، لكن لما وصلت من الحبيب من الخيل صار لها معنى كبير. تشايف أحيانا ينساك صديق في أمر خاص معين، ينساك مثلا من إعطاء هدية، فأنت ماذا تفعل؟ هذا العرف اللي بيننا، لعل ذلك يوجب القطيعة بينك وبينه لأنه ما احترمني في هذا الأمر. ما الذي يوجب هنا أن تأخذ المسألة مأخذا عظيما، مع أن نسبتك إلى أشخاص آخرين تأخذها أمر طبيعي؟ لماذا؟ القور مقامك عنده، لما عبر عنها معصية وغواية يعني هؤلاء أشخاص قريبين من الله، مقامهم عال، فلو لم يأتوا بشيء هو من كمالات الله كأن الله يعتبره معصية، لأنهم أهل طاعته، أهل قربه، أهل حضيرته الخاصة. واضح كلامي؟ أسأل الله أن يكون واضح. ولذلك إذا أردنا أن نفقه أسرار الآيات، أن نتعرف على مضامين الآيات، شوف أمير المؤمنين في كلمة واحدة ماذا؟ اختصر الأمر كله. بارد ترى الإيسي انا ما ادري حس بارد ما ادري وش اسوي فيكم. اذا اردنا ان نعرف اسرار الايات مضامين الايات لابد ان ناخذها من معينها الصافي. ولنا في كربلاء درس، لأن كربلاء عبارة عن ثورة حملة القرآن الكريم، ثورة العارفين بالقرآن. خلي الإمام عليه السلام وأكل البيت الأصحاب الأنصار، كان برير من قراء القرآن من حملة القرآن، كان حبيب من الذين يختمون القرآن في ليلة، يعني القدرة على الارتباط الحقيقي بالقرآن وليس تلاوة لفظية. هؤلاء مدارس القرآن الكريم، وقد شرفوا وعظموا بكربلاء بهذه النصرة. ذلك العلماء علماء الرجال يقولون قد ينص الرجاليون على وثاقة شخصين وقد لا ينصون، لكن هناك عناوين عامة إذا انطبقت على رجلين مو فقط يصير ثقة وإنما يكون أعدل العدول. شنو هالعناوين؟ قالوا إذا كان حامل راية للإمام المعصوم، إذا قيل فلان حامل راية اعلم أنه فوق شأو العدالة، لأن الإمام لا يحبي رايته أي أحد. الراية قطب الحر تدور عليها رحى الحار، فالإمام لا يسلمها إلا نفس متيقنة صابرة. لذلك تسابق أصحاب الحسين على حمل الرايات، تسابقوا على حمل الألوية، وكل واحد يقول أبا عبد الله من علي بحمل لواء بحمل علم. العنوان الثاني إذا أطلق على رجل أنه من شهداء كربلاء دل على المراتب العالية من العدالة. وأي دليل على عدالة الرجل أدل من الموقف في كربلاء؟ شهادة وجدانية، ومع ذلك اقتحموا الموت بصدور عارية بنحور مكشوفة. لا حياء يمنعهم لأن الإمام خيرهم وفتح لهم الطريق. إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا عني. قالوا أبا عبد الله وددنا أن نقتل ونقطع ونذار ونحرق في النار ونذر في الغوا، يفعل بنا ذلك 70 مرة. الحمد لله الذي من علينا بلقائك في هذا الموقف. فلما علم نيتهم صار في كل لحظة يرفع علماً وينادي على بطل ويسلمه ذلك العلم، والله قسم أعلامه قسم أعلامه بس على ملفوف خلاه قام العليل ودش على بيا ونادى هل علم مله والودي عجايا ويا وتحير المظلوم من عايل للاثنين قالت إلى من العلم قلغى إلى حبي قالت تركت ابنك وتعطي البارق غري خليت راس اختك شيب قبل ويمتى حبيبي جينا يا نسل الميامي قال بعد ساعة أبو مضاغر يجيني يحمل لغرايا ويوقف عن يميني هاي كتبة الله الأجانب ينصروني وخيج وبن خيج خلي غم مريضي وذاك العليل يصيح يا أبو يا عفتني اسأل من الله المرض ينكشف عني قال السلاسل رايتك والقيد يا ابني بيدك لبسونك بدال القيد قيدين واحنا ضحايا امضي العرايا فوق تربا وانت تدفن لا نضل من غير دفان ويا السبايا تروح وتعود للأوطان وتصير تالي كربلا ملف المحب وزع عليكم الرايات والألوية فصاحوا صيحة واحدة في وجه الحسين يا أول يا تالي جينا إليك يا الوالي يرخص لك كل غالي لجل الرسول ودين كل غالي لكن قد ما لجلك يا روح العصمة وكل من يقدم دما يا رحمة من البارين ما نخشى من أي ظالم نرفع في وجه الصارم بس انت تبقى سالم يا حجة الله علينا من بالي من عدوانا والحامي عن صوا أنصارك وأعوانك تشهد علينا سكينة كل من يقدم عمره لجيلك يا روح الزق ولا ننظرك بالغبره بقلبك سهم يا دين. هذا البيت عليكم كلكم وياي، ولا ننظر أعظم حالة يدوسك شمول وحسن، ولا ننظر أعظم حالة يدوسك شمور وراسك على العسالة، ولا تدوسك الخيار ألغى المناد وحسن. ولا ننظر أعظم حالة يدوسك شمور وراسك على السالة، والدم يسيل بعينه ألغى المناد وحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم فك قيد أسرائنا، اللهم شافي مرضانا، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.